بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فأرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد في هذا الشهر الكريم، والذي بدأناه في كلامنا عن سيرة خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهم صحابة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد انتهينا بحمد الله عز وجل في الدروس الماضية من سيرة خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وهو صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته. معنا في هذا اللقاء صحابي جليل ووزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، الملهم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو حفص، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال: في كل أمة محدثون ملهمون، ومحدث وملهم هذه الأمة عمر. عمر الفاروق الذي وافقه القرآن ونزل القرآن تأييدا لكلامه في مواضع مختلفة وفي مناسبات مختلفة، تكلم بكلام ثم نزل القرآن بعد ذلك يؤيد كلام عمر ويؤيد ما ذهب إليه عمر، حتى قال طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال: كنا نقول إنه يتكلم على لسان عمر ملك، من شدة موافقة القرآن لكلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن هو عمر بن الخطاب؟ نسبه هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرظ ابن رزاح ابن عدي القرشي. فهذا نسبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يعد من أوسط أنساب العرب ومن أفضلهم وأنسبهم وأنفسهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد مر معنا إخواني في كلامنا عن سيرة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في بداية كلامنا هناك عندما ذكرنا نسبه قلنا بأن النسب لا يقدم ولا يؤخر شيئا في ميزان الله تبارك وتعالى، إذ أن الميزان عند الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن هذا هو نسبه، وهذا من فضل الله عليه أن جعله من هذا النسب النسيب الذي له مكان بين العرب، فهو قرشي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، وكنيته أبو حفص لأن أكبر أبنائه أو أكبر أولاده حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصحابية الجليلة، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية، كناه بأبي حفص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولقبه كذلك كما سيأتينا الآن إن شاء الله تعالى بالفاروق، إذ أن الله تبارك وتعالى فرق بإسلامه بين الحق والباطل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من السابقين الأولين من المسلمين وكان من المستضعفين رضي الله عنه، قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم ابن الخطاب. بمجرد أن أسلم عمر كما سيأتي ظهر الإسلام وأصبح الإسلام عزيزا. فقال عبد الله بن مسعود: ما كنا نستطيع أن نصلي عند الكعبة، بعد إسلام عمر صلينا عند الكعبة، بل بعد إسلام عمر استطعنا أن نرد على من آذانا من المشركين. قويت شوكة الإسلام بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل لا أعلم حقيقة فوق كل ذي علم عليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لإسلام أحد إلا لإسلام عمر، كما ستأتي إن شاء الله تعالى الآن في قصة إسلامه. عمر أول من لقب بأمير المؤمنين، كما هو ذكر ذلك للمسلمين عندما تولى الخلافة وقالوا يعني ماذا نلقبك؟ قال وأنت خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طيب إذا كل واحد سيأتي، طيب والذي سيأتي بعدي ستلقبونه بخليفة خليفة خليفة رسول الله، واللي بعدنا لن تنتهي هذه المسألة. قال طيب الحل؟ قال أنتم المؤمنون وأنا أميركم فأنا أمير المؤمنين. فهو أول من لقب بأمير المؤمنين، وحقيقة مواقفه وعبقريته كما وصفه العقاد وغيره في مؤلفاته، عبقرية عمر، عبقريته الفذة في إدارة سياسة الدولة وشؤونها، هذه لا تضاهى. ولذلك هذا إن شاء الله سيكون الوقفات معها بشيء من التفصيل في درس غدا في خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان في العور وقية، لأن هناك محطات كثيرة تستحق الوقوف معها. إذن هذا هو اسمه ونسبه. ولد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد عام الفيل ب13 سنة، يعني هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ ب13 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما عن صفته الخلقية شكله، فذكر من رآه بأنه رجل آدم، الآدم يعني الأسمر، رجل آدم شديد السمرة، قال أصلع الرأس مفرط الطول، كان طويلا جدا بحيث أنه إذا مشى مع الناس يظن الذي يراه من بعيد أنه راكب والناس يمشون على أقدامهم من طوله المفرط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان إذا أراد أن يركب الفرس، ما يركب الفرس اسمه يركب عموم الناس شوي شوي ويمسك السارج ويصعد، لا، هذا ثابت عنه، أخذ الفرس بيده الأولى من أذنه الأولى اليسرى اليمنى، ثم أخذ الفرس من أذنه اليسرى وقفز على الفرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وربما إذا كان الفرس لك عليه شوي، وربما جر أقدامه إذا صعد على الفرس، جر أقدامه على الأرض رضي الله عنه وأرضاه. كان قويا مهابا صاحب شكيمة وقوة، ولذلك قال أهل السير أنه ورث هذه القوة والشكيمة والصلابة والغلظة، طبعا قبل الإسلام هذا نتكلم الغلظة، ها الإسلام هذب هذه الغلظة، ورثها عن أبيه أبي الخطاب أو الخطاب، أبوه الخطاب كان كذلك معروفا بين العرب بهذه الصفات، فعمر ورث هذه الصفات من أبيه الخطاب. إذن كانت هذه صفاته. كان أيضا كبير الشارب، له شارب كبير، إذا حزبه أمر فتل شاربه، إذا يعني قاعد يفكر في أمر وحزبه أمر أخذ يفتل شاربه رضي الله عنه وأرضاه. إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه. إذا مشى أسرع المشي، وهذه دائما مشية الذي في حياته طابع الجدية، دائما ما يمشي مشية المتبختر، مشية المتمايل، مشية الكسلان، لم يكن أصلا هكذا مشي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان مشيه كما قال من وصفه، أظنه أنس في الشمال عند الترمذي، قال كأنه يتحدر من صبب، لو نزل الإنسان من جبل كيف يكون نزوله؟ شيء من السرعة بطبيعة الحال لوجود هذا المنحدر، هكذا كان عليه الصلاة والسلام مشيه سريع. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه كذلك، إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع رضي الله عنه وأرضاه. وهذه يعني سيرته أيضا مشهورة في حال خلافته، كانت معه الدرة، كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسوس الناس، قاد الناس وجعلهم يعني يمشون على الصراط المستقيم على كثرة الفتوحات وانتشار رقعة دولة الإسلام، ودخول الثقافات والشعوب المختلفة هذا من شأنه يوقع الاضطراب في هذه الأمة. ولكن مع عمر ودرة عمر استقام الناس في خلافته. عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه كما أسلفت أيها الإخوة له فضائل جمة، حتى إن أهل العلم كثير منهم قد أفردوا مصنفات في فضائل عمر ومناقب عمر أبو حفص رضي الله عنه وأرضاه. فمن مناقبه مثلا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رواه أبو داود وهو حديث صحيح، قال: إن أهل الدرجات العلى يعني في جنات النعيم لا يراهم من تحتهم في المنزلة في الجنة كما ترون النجم الطالع في أفق السماء. الله أكبر. لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية كما قال الله سبحانه وتعالى: كيف نرى الكوكب الطالع في الأفق يلمع من بعيد نراه كأنه نقطة في صفحة السماء، كذلك يرى أهل الجنة من فوقهم من أهل الدرجات العلى كما نرى نحن في الدنيا الكوكب الطالع في الأفق. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أبا بكر وعمر منهم، يعني من أهل هذه الغرف الدرجات العلى، وأنعم وأكرم بأبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: لقد كان في من قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وسيأتينا كيف كان محدث ملهم رضي الله عنه وأرضاه، يقول الكلمة ويقترح الاقتراح ويتفرس في مسألة معينة ما يلبث وقت يسير إلا وينزل الوحي من السماء يؤيد كلام عمر، كما قلت لكم. حتى قال طارق بن شهاب، قال: كنا نقول إنه يتكلم على لسان عمر ملك، فرضي الله عن عمر. كذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. وقال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح، قال: لو كان من بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. لو كان بعدي نبي، ولكن خلاص، قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ليس بعده نبي. فلو كان بعده نبي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه لما اتصف من صفات عظيمة. وكذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وهذا رواه أيضا الإمام أحمد وغيره حديث صحيح. ولذلك كان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافته كان إذا وقعت مسألة من الأمور الفقهية يعني يحتاجها الناس، كان يقول لأصحابه: انظروا إلى قضاء عمر. يعني هل ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في هذه المسألة، أفتى في هذه المسألة؟ فإن كان عمر أفتى وقضى في هذه المسألة قضى بها علي رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنه الملهم، لأنه المحدث، لأنه لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي لكان عمر. فاجتمعت هذه الفضائل له، زد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر. وبشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة كما هو معلوم في الحديث الصحيح الذي حديث العشرة المبشرين في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى أن ساق بقية العشرة، فبشره في الجنة. ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما الجنة، إنه النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، دخل الجنة صلى الله عليه وسلم فرأى قصرا فقيل له، فقال لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب من قريش. فظننت أني أنا هو، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ظننت أنا ذلك الشاب من قريش لهذا القصر، فقلت ومن هو؟ قالوا عمر بن الخطاب. ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأى عليه الصلاة والسلام كما قال أبو هريرة، قال بينما أنا نائم، يقول عليه الصلاة والسلام، رأيتني في الجنة، ورؤيا الأنبياء حق، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر في الجنة، هذا الكلام في الدنيا في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت غيرته. كان رضي الله عنه من أغير عباد الله على محارم الله. قال فذكرت غيرته فوليت مدبرا. يعني لم أنظر لهذه الجارية لأنها لعمر، فذكرت غيرتك يا عمر على محارمك، فتركت دخول القصر والنظر للجارية. فقال، فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أعليك أغار يا رسول الله؟ أغار على جميع الناس وليس عليك يا رسول الله، فأنت صاحب الفضيلة، القلب الطاهر النقي صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذه يعني طائفة سريعة ونقطة من بحر فضائله ومناقبه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أسلفت أحبتي كان شديدا، وكان ذا شكيمة قوية، وكان لا يجاريه أحد، بل كان سفير قريش في الجاهلية. إذا أرادت قريش أن تبعث سفيرا ومبعوثا لها، يعني ليلتقي مع القبائل الأخرى، مع الشعوب الأخرى، فإنهم ينتدبون لهذه المهمة عمر بن الخطاب، لأنه له الشكيمة القوية، وله البنية القوية، وله صلابة الرأي والموقف، فكانوا يحتاجون مثل هذه الشخصية، فكان هو مبرزا في هذا الجانب رضي الله عنه وأرضاه. جاء الإسلام وبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، من أكثر الناس عداء، وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يود ويحب أن يسلم عمر بن الخطاب، أن يسلم عمر بن الخطاب، حتى قال عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل ابن هشام أبو جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب، فهداه الله سبحانه وتعالى ببركة دعوى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقف إخواني وفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. يظن بعض الناس الذين لم يفهموا الإسلام فهما جيدا، يظنون أن لا حاجة للإسلام أن ينضم إليه الأقوياء، أن ينضم إليه أصحاب رؤوس الأموال، أن ينضم إليه أصحاب القوة البدنية والمعنوية والجاه والسلطان، وهذا خطأ، هذا خطأ، بل الإسلام يحتاج لمثل هذه القوى ولمثل هذه الجهود التي ينبني عليها دين الله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يدعو وجهاء القوم وأن يدعو علية القوم أن يؤمنوا بدين الله تبارك وتعالى. صحيح علينا أن لا نقدم الدنية في ديننا، يعني مو معنات والله أني أطمع أن يؤمن هذا الوجيه أو هذا الأمير أو هذا الغني أن أقدم التنازلات في ديني، لا، الدين دين الله والشرع شرع الله، أقدم الدين كما هو، ليس لي ولا لغيري القدرة أن يغير شيئا في دين الله تبارك وتعالى، ولكن نحرص أن يؤمن وأن يهتدي أمثال هؤلاء، لأن في هدايتهم نصر لهذا الدين العظيم. ولذلك هنا نبينا صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يعز الله الإسلام بأحب الرجلين إليه، بأبي جهل ابن هشام أو بعمر بن الخطاب، فأصابت الدعوة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر العلماء، علماء السير والتواريخ، ذكروا قصصا مختلفة في سبب إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بادئ ذي بدء، لا شك إخواني ولا ريب أن السبب الرئيسي الذي كان في هداية عمر بن الخطاب هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعا له في الحديث الذي مر معنا: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فأصابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. إذن هذا هو السبب الرئيسي الذي كان سببا لهداية عمر والانشراح صدره للإسلام. القصة المشهورة، حتى لا يعني يطول بنا المقام ونذكر القصص كلها والروايات، القصة المشهورة المعروفة في إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه خرج يوما بعد أن توشح سيفه واتجه يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقتله. خلاص قد بلغ السيل الزبا عند عمر، يرى أن هذه الدعوة انتشرت وفي كل يوم تزداد قوة وفي كل يوم يزداد عدد أتباعه، أراد أن يضع حدا جذريا لهذه الدعوة. كيف؟ بقتل رأس هذه الدعوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. عزم على ذلك، توشح سيفه، خرج، التقى بأحد الناس في الطريق اسمه نعيم، وكان هذا الرجل قد أسلم لكنه كان من المستضعفين، ورأى عمر والشر يتطاير من عينين وقد توشح سيفه، خاف أن يقول أني أسلمت فيكون أول ضحايا عمر، فقال له: أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأراد هذا الرجل أن يصرف عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: وهل تظن يا عمر أنك تستطيع أن تنجو من انتقام بني عبد مناف وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلت محمدا؟ فغضب عمر على هذا المتكلم وقال: والله ما أراك إلا قد صبوت. صبوت يعني غير دينك، أسلمت. فقال هذا الرجل الآن خاسب يريد الفك كما نقول، ابتلش مع عمر، فقال: ألم ترى إلى أهلك، يعني أن الإسلام قد نزل في داركم؟ قال: ومن تقصد؟ قال: أختك فاطمة بنت الخطاب وختنك، ختنك يعني زوج أختك، وهو ختنه، وابن عمه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين. قال: فإنهما قد أسلما. فترك الرجل عمر، ترك هذا نعيم وذهب مسرعا إلى دار أخته فاطمة. عندما اقترب من دار أخته فاطمة، كان عند فاطمة رضي الله تعالى عنها، أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد ابن عم عمر رضي الله عنه، كان عندهم الصحابي الجليل خباب بن الأرت، كان يقرأ عليهم صحيفة قد فيها سورة طه لتوها قد أنزلت من السماء، يعني السورة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مستضعفين، هؤلاء إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بعضهم هذه الآيات الجديدة ثم يذهبون خفية إلى المستضعفين المسلمين في بيوتهم فيتلون عليهم القرآن. الأمر كان سري كما تعلمون، الدعوة في بدايتها 3 سنوات طابع سري. فعندما اقترب عمر وسمعوا بصوت عمر هؤلاء أهل الدار، فاطمة الخطاب وسعيد بن زيد وخباب بن الأرت، أخذت فاطمة الصحيفة ووضعتها تحت فخذها وهي جالسة، واختبأ خباب ابن الأرت في مكان في بيت فاطمة. دخل عمر، طبعا جميع سكت يهاب عمر، فقال: ما هذه الهينمة؟ الهينمة صوت الدوي، صوت الإنسان يتكلم لكن دون أن يسمعه، دون أن تتضح عباراته. قال: ما هذه الهينمة؟ قالت: لا شيء، إنما هو حديث كنا نتحدثه. فقال عمر: قد بلغني أنكما صبوتما. فقام ابن عمه وختنه سعيد بن زيد وهو يخاطبه بلطف، قال له: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ لم يتحمل عمر هذه الكلمة، لأن هذه العبارة تظهر أن هذا الرجل قد غير دينه. ولا لماذا يقول هذا الكلام؟ قال: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ لم يكمل سعيد كلامه حتى طرحه عمر أرضا وقفز على صدره وأخذ يضربه. فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لم تطق مثل هذا الموقف أن يضرب زوجها بهذه الصورة، لا سيما أنه هو المعتدي، عمر معتدي عليهم رضي الله عن الجميع. فأرادت أن تمنعه عن زوجها وقالت: نعم، أرأيت الحق إن كان في غير دينك؟ وشهدت الشهادتين أمام عمر، فصكها عمر على وجهها حتى أدمى وجهها رضي الله تعالى عنها. فبكت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فعاد عمر إلى رشده، ويعني رأى أنه إنما قام به هذا أمر خطأ، كيف يضرب أخته ويضرب ختنه بهذه الصورة؟ هم لم يقولوا شيئا إلى الآن. فجلس رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وعلم أن الأمر حق، أنهما قد أسلما، وأنك يا عمر افعل ما بدا لك. فقال لهما: أرني هذه الصحيفة اللي فيها القرآن. فقالت له رضي الله تعالى عنها: إنك نجس، وهذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فإن شئت فقم واغتسل. فاغتسل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفتح الصحيفة وقرأ قول الله تبارك وتعالى، وكان يقرأ الكتاب، يعرف يقرأ. فقرأ قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. توقف عمر رضي الله عنه وأرضاه وكان عاقلا، وقبل ذلك جرى ما له من المواقف، بعض المواقف الفردية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طرق القرآن قلبه، فهو الآن متهيئ. فقال: ما أحسن هذا الكلام، قال: ما أحسن هذا الكلام، دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا خرج طبعا خباب بن الأرت من مخدعه وقال: أبشر يا عمر، والله إني لا أرجو أن تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فأرجو أن تصيبك هذه الدعوة. قال: دلني على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنه في بيت في أصل الصفا، جبل الصفا، في بيت أسفل الصفا، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون قريبا من الكعبة، الصفا قريب من الكعبة، جبل الصفا، حتى تأتيه الأخبار، وفي نفس الوقت ليست بالقريبة القرب الذي يجعلهم في اصطدام دائم مع كفار قريش، إنما اختار هذه الدار المتوسطة البعد، دار الأرقم من أبي الأرقم. قال له خباب: هو في أصل الصفا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مع أصحابه. خرج عمر، توشح سيفه، خرج مسرعا إلى دار الأرقم من الأرقم، طرق الباب، رآه الصحابة من ثقب الباب، إذ به عمر متوشح سيفه. عمر ومتوشح سيفه أكيد في مشكلة، فخاف الصحابة رضي الله عنهم، ذهبوا مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدار، داخل الدار، فزعين، قالوا: يا رسول الله، إنه عمر متوشحا سيفه. كان معهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله، فقال: افتحوا له، إن أراد خيرا بذلناه له، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. هذا ما هو بسيط، إذا كان هذا عمر فهذا حمزة رضي الله تعالى عن الجميع. فقال ايش خايفين افتحوا له، ايش المشكله يعني، اذا اراد خير اعطيناه، يبي شرقه ناب سيفه. دخل عمر، عندما دخل عمر اتاه النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، لم يدع احدا يكلمه، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب عمر، يعني كما نقول بالعامه زر من ثيابه، اقوى الناس صلى الله عليه وسلم، لا عمر ولا غير عمر، فاخذه تله من تلابيبه، فجبذه، جبذه يعني جذبه، فجبذه جبذه شديده، هز هز. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل شخص ما يناسبه، اللي هادي وحبي ولين شوي شوية، اللي كله تعاول سيف وضرب وغلظة يعامل بما يفهم. فأخذه وجبذه وتله وهزه هزا عنيفا، وقال له: أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ أتريد أن ينزل الله بك من الآيات من العذاب والشنار فيك إلى يوم القيامة؟ قال: والله ما جئت يا رسول الله إلا أن أسلم. فشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه الشهادتين، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بإسلام عمر، فعلم المسلمون في داخل الدار أن تكبير النبي صلى الله عليه وسلم لإسلام عمر، فكبر المسلمون، كبروا تكبيرة بصوت يعني جهوري لا شعوري، هكذا من فرحهم، حتى سمعت أصداء هذه التكبيرة في أرجاء بيت الله الحرام من فرحهم بإسلام عمر. طيب أسلم عمر على طول بالشغل حامه رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله أنت ليش قاعدين داخلني؟ قال: ها شو نسوي؟ قال: لسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق أحياء وأمواتا؟ قال: بلى، والله إننا على الحق أحياء وأمواتا وهم على الباطل. قال: لماذا إذن نعطي الدنية في ديننا؟ نخرج فعلا. فخرج المسلمون لأول مرة بإسلام عمر، فخرجوا صفين أو خرجوا صفان، صف يتقدمه أسد الله حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وصف يتقدمه الفاروق أبو حفص عمر رضي الله عنهم وأرضاه. دخلوا، أتوا إلى البيت أمام المشركين وهم جالسون على في ديوانهم المشركون، جاء المسلمون وطافوا بالبيت أمام المشركين. طبعا المشركون عندما رأوا المسلمين قد خرجوا ويتقدم الصفين عمر وحمزة، نزل بهم من البلاء ما نزل، اغتموا غما عظيما، على قولة شو اسمه شلمهن الآن، شو ترجع، قبل كانت بسيطة، صهيب بلال رضي الله عنه عمار بن ياسر استقوي عليهم، هؤلاء من يقدر عليهم الاثنين؟ حمزة ابن عبد المطلب الذي ضرب أبو جهل، معروفة قصة حمزة عندما أسلم، أبو جهل رأس المشركين ضربه ضربة شج رأسه وسبه سبا شنيعا أمام الملأ، ما هو بسيط هذا. والثاني عمر رضي الله عن عمر، فطاف بالبيت ولم يتنفس أحد ولم يتكلم أحد من المشركين، فظهر أمر المسلمين وأخذوا يصلون عند البيت ويظهرون دينهم عند البيت جهارا نهارا أمام الملأ. طيب الآن طافوا بالبيت، كل واحد رد بيته، لكن عمر إلى الآن يبي واجه، إلى الآن ما طيب خاطره، فقال: لا والله، المسلمون قد لحقهم الأذى في سبيل الله، ما لحقني شيء إلى الآن، وين أروح؟ فذهب إلى أبي جهل إلى كبيرهم، طرق على الباب، قال: من؟ قال: عمر بن الخطاب. هذاك الآن خرج، قال: يا هلا، ويهلي ويرحب بعمر بن الخطاب، قال له: إنما أتيت لأخبرك أنني أسلمت، يعني في راسك شيء؟ طبعا ما استطاع أن يواجه، أغلق الباب في وجه عمر. يذهب عمر إلى غيره وإلى ثالث وإلى رابع إلى صناديد قريش، وكل واحد يطرق عليه الباب يقول هذه الكلمة فيغلق الباب في وجه عمر، ما يستطيع أن يجاب عمر. إلى الآن عمر يبي واجه، يبي هؤلاء رضي الله عنه وأرضاه، انظروا الشجاعة والإقدام في دين الله. في رجل اسمه جميل ابن معمر الجمحي، هذا إنسان نقال نوقل حكي وكالة إعلام، يعني إذا أراد المشركون شيء وينك يا جميل تعال يبا ترى صار كذا وكذا، بس عطى ربع ساعة كل بيت في مكة يصله الخبر. فوقع في نفس عمر هذا الرجل، قال تعال تعال، قال أخبرك شيئا ولكن لا تخبر أحدا. قال وما هو؟ قال أسلمت. طبعا هذا الرجل قال هذا الخبر صفق صحفي، عمر بن الخطاب أسلم. فذهب ورقى الصفا بأعلى صوته قال معشر قريش إن ابن الخطاب قد صبأ. عمر معاه الآن يقول، قال له كذبت بل أسلمت، لا تقول صبأت قل أسلمت. حتى اجتمع عليه من الرجال النفر الكثير على عمر، وهذا اللي بيه عمر الآن. فنزل ضربا بهم ويضربون به إلى أن ارتفعت الشمس، ويطق فيهم وطقونه، يطق فيهم وطقونه، حتى سقطت قواه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك طبعا ذهب إلى بيته، يشعر الآن أن بهذه الصورة بدأ دخل في هذا الصراع، ما كان يريد أن يكون بعيدا عما يعانيه المسلمون، لذلك فعل هذا الأمر، ذهب إلى فلان وإلى فلان ونشر خبره حتى اصطدم معهم ودخل في هذا الصراع رضي الله عنه وأرضاه. فلا يزال الإسلام إخواني وأحبتي عزيزا وفي ظهور وفي تصاعد منذ أن أسلم ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما استطاع أحد أن يتعرض له أو أن يتعرض للمسلمين بسوء منذ أن أسلم عمر. جاءت الهجرة، جاءت الهجرة وهاجر المسلمون إلى المدينة النبوية. غالب المسلمين الذين يهاجرون من مكة إلى المدينة يخرجون خفية، يخافون، إلا عمر ما عنده يتخفى ولا يندس، لا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو يحدث ابن عباس قال ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا، كل واحد حتى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، قال إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة، بهاجر الآن بيطلع، تقلد سيفه وتنكب قوسه، طلع السيف حطه معه وخذ القوس معه أمام الملأ، وانتضى في يده أسهما، وخذ سيفه قوسه وأسهمه، واختصر عنزته، عصى معه، اختصر عنزة، ومضى قبل الكعبة، ذهب إلى الكعبة، والكعبة عندها يجتمع كفار قريش. قال والملأ من قريش بفنائها، أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وهؤلاء الكفر العتاولة كلهم متواجدون. فطاف بالبيت سبعا، شوف الشجاعة، طاف بالبيت كما نقول بين قوسين راهي، طاف بالبيت رضي الله عنه وأرضاه سبع أشواط متمكنا، ثم أتى المقام فصلى ركعتين رضي الله عنه وأرضاه، ثم وقف على الحلق. هم الآن ذول الجالسين كل أربعة خمسة متحلقين حلقة قاعدين مع بعض، أربعة خمسة ستة سبعة مع بعض، طاف سبع أشواط صلى ركعتين أتى على حلقة حلقة، قال ثم وقف على الحلق واحدة واحدة وقال لهم شاهت الوجوه، هذه فيه نوع من الشتم لهم، شاهت الوجوه يقول لهم، قال شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، يعني يقول كان يقول لهم مالت عليكم تشيد على كل حلقة مالت عليكم خشومكم أدسها في التراب أنا يعني لم يستطع أحد أن يتكلم ببنت شفه مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال لهم، ثم قال في هذه المقالة بعد ذلك، قال من أراد، شوف التحدي، قال من أراد أن تثكله أمه، يعني من أراد أمه تبكي عليه، من أراد أن تثكله أمه ويوتم ولده ويرمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. يقول براس الشر اللي يبي يموت يبي أي واحد فيكم الحين يلا يبي يموت يبي يتم عياله يرمل زوجته يفقد نفسه خلف هذا الوادي انطر أنا ترى. قال علي رضي الله عنه وأرضاه فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه حتى وصل المدينة. إن هؤلاء أهل الفشخرة المراكب الزائفة الجبناء لم يستطع أحد أن يرد على عمر كلماته، وما استطاع أحد وما تجرأ أحد أن يتبع عمر إلا بعض المستضعفين الذين وعدهم عمر أن يعلمهم بعض أحكام الإسلام قبل أن يسير، ففعلا علمهم وسار بكل ثقة ولم يتعرض له أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أختم بذكر كما قلت لكم في بداية اللقاء موافقات عمر لربه سبحانه وتعالى. قلنا هو الملهم، هو المحدث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في 5 أو 6 مواضع تكلم عمر قبل نزول الوحي، ثم جاء الوحي يؤيد كلام عمر. من أشهرها أنه قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في العمر أو الحج قال له يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، يعني لو صليت خلف المقام بعد الطواف، هذا القرآن إلى الآن ما نزل، فنزل القرآن من السماء واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تأييدا لكلام عمر. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل يوما أو كان يرى يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجاب، فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الحجاب، قال له يا رسول الله لو أمرت نساءك وبناتك وأهل بيتك بالحجاب حتى لا يتعرض لهم الفجار، فنزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وافق عمر. في أسارى بدر منتصر المسلمون في بدر وأسروا الجم الغفير من المشركين وجلهم من صناديد قريش، ماذا يصنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ استشار الصديق، فقال الصديق يا رسول الله إنما هم أبناء عمومتنا فلتأخذ منهم الفداء وردهم. استشار عمر قال لا يا رسول الله، بل ليأخذ فلان أخاه المشرك وليضرب عنقه، وليأخذ فلان ابنه المشرك وليضرب عنقه، وليأخذ فلان والده المشرك وليضرب عنقه، لتعلم المشركون أننا لا هوادة في دين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين رأيين، رأي يعني متسامح متساهل ورأي متشدد، وكانت من عادته صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، فمال النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر. في اليوم الثاني أو بعدها بفترة نزل القرآن من السماء، جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأه يبكي، وجاء إلى أبي بكر ورأه يبكي، قال ما لكما تبكيان، فأخبرني إن كان أمر مبكي بكيت وإلا بكيت لبكائك يا رسول الله. فأخبره أن الله تبارك وتعالى عاتبه في أسارى بدر كما بين الله سبحانه وتعالى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فهذا الذي وقع منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك وافق ربه سبحانه وتعالى في الصلاة على المنافقين عندما توفي الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، جاء ابنه عبد الله ولده هم اسمه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدركته عاطفة الأبوة، قال يا رسول الله يعني إن والدي قد مات فأحب أن تصلي عليه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقال عمر يا رسول الله كيف تصلي عليه منافق تصلي عليه؟ فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني إليك عني يا عمر، وصلى عليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وغير ذلك من المواقف والموافقات التي وافق فيها الله وافق فيها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلام ربه سبحانه وتعالى. الشيطان يفرق من عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه، يعني النساء يكلمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية يسألن النبي صلى الله عليه وسلم وقد استكثرن عليه. يعني بعض الحريم، مو كل الحريم، بعض الحريم، طيب انها يعني لزقة، يعني تدبل شد تسأل سؤال اثنين ثلاثة قف، فها هذا الصنف ربما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، فيسألنه فأكثرن عليه حتى ارتفعت أصواتهن، ارتفعت أصواتهن على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا يعني ما تسمح له أخلاقه يقول لها بس سكتي ولا لا ترفعي صوتك، ما يقول كلام هذا عليه الصلاة والسلام. فارتفعت أصواتهن على صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا، يعني مو عارفين شو يسوون الحريم، قمنا يبتدرن الحجاب، كل واحد تاخذ حجابه وتكمكمت بالحجاب وسكتت، فقط سمعنا صوت عمر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عمر. طبعا النبي عليه السلام شاف موقف النساء شلون يعني فزعنا من صوت عمر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، موقف مضحك يضحك، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما يضحكك، ليش تضحك؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: عجبت من هؤلاء، يعني النساء، عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت يا رسول الله لا أحق أن يهبنه، أنت أولى بالهيبة مني. ثم التفت عمر للنساء وقال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا النساء، هم النساء ما هم بسيطات هؤلاء يعني، فقلنا النساء: نعم نهابك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أفظ وأغلظ من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وهو يعلق على هذا الموقف، قال له: إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيرك. موقف أخير هم فيه شيء من الطرفة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها له، نوع من الطعام يكون يعني أشبه ما يكون بالمرق، يعني شيء فيه نوع من الميوعة، لم يكن طعاما جامدا. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة طبختها له، فقلت لسودة، لزوج النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، يعني جالس النبي عليه الصلاة والسلام الآن في يوم سودة، وسودة عن يمينه مثلا وعائشة عن يساره، وآتت عائشة بالخزيرة تقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم، جلس هؤلاء الثلاثة. تقول عائشة لسودة: كلي من هذه الخزيرة، كلي من الطعام. فأبت سودة، قالت: ماني ماكلة. فقالت عائشة لها: لتأكلن أو لألطخن وجهك. فأبت سودة أن تأكل منها، فأخذت عائشة شيئا من هذه الخزيرة الطعام ولطخت وجه سودة. قالت: فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع بيده لها، يعني رفع الإناء النبي صلى الله عليه وسلم وضعه لسودة وقال: يلا واحدة بواحدة لطخيها بعد. فأخذ فوضع بيده لها وقال لها ألطخي وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لطخت وجه هذه ولطخت وجه هذه. فمر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل عمر الآن، فقال قوما، قال صلى الله عليه وسلم لزوجاته قوما فاغسلا وجوهكما، فقال هيبة لعمر. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رواه أبو يعلى في مسنده، وقال محققه الشيخ العدوي إسناده حسن. إذن هذا طرف حقيقة من أخباره الجميلة ومن سيرته العطرة التي لا تمل. نقف إن شاء الله هنا ونكمل إن شاء الله تعالى إن كان في المبرقية الدرس القادم عن توليه الخلافة وما جرى في خلافته من الأمور العظيمة والفتوحات والأحداث الكبيرة التي كان لها الأثر الإيجابي في تغيير هذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه وجميع الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.